الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
التهابات المعدة المزمنة. إن التجربة التي أجراها الدكتور بايمونت ترينا كيف تسبب الكحول التهابات المعدة. إن الاستمرار في شرب الكحول يؤدي إلى حرض خلايا المعدة وموتها، وبموت هذه الخلايا تقل إفرازات المعدة من البابسين، كما تقل إفرازات حامض الهيدروكلوريك، ولهذا الحامض فوائد عديدة، فهو يساعد على هضم المواد البروتينية، كما يقتل كثيرا من الميكروبات التي نبلعها مع طعامنا، كما يؤدي نقص هذا الحامض إلى خلل في إفراز العامل الداخلي المهم في امتصاص فيتامين B12 من الأمعاء الدقيقة، ويؤدي نقص امتصاص فيتامين B12 إلى فقر الدم الخبيث، وهي أنيميا فقر دم شديدة تنقص فيها كرات الدم الحمراء إلى 1,000,000 في كل سنتي بدلا من 5,000,000، كما يقل الخضاب الهيموجلوبين إلى 3 أو 4 جرامات في كل 100 سنتي من الدم بدلا من 15 جراما عند الشخص السوي، وتكون مصحوبة بشحوب شديد وتسارع في النبض وهبوط بالقلب، كما أن هذه الأنيميا الحادة تكون مصحوبة بإصابات بالغة في الجهاز العصبي تشبه التي ذكرناها عن إصابات البلاجرة، أي يصاب المخ كما تصاب المسارات الهرمونية وتسبب شللا علويا حركيا، كما تصاب الضفائر الخلفية التي تحمل إحساسات الوقوف وإحساسات العضلات وتفقد الأحاسيس العميقة، كما تصاب الأعصاب بالتهاب الأعصاب المتعدد. وباستمرار هذه الالتهابات في المعدة تضمر الخلايا وتموت، ويسمى ذلك التهاب المعدة الضموري، وتكون الأعراض فقدان الشهية والقيء المتكرر مع الغثيان والإحساس بالحموضة مع آلام في أعلى البطن، كما يصاب المرء بسوء الهضم ويشعر المريض بالانتفاخ بعد أي وجبة مهما كانت بسيطة، كما تنتابه حالات إسهال شديد تتناوب مع حالات إمساك، وتكون هذه مصحوبة بالتهاب اللسان وبخر الفم، كما تكون مصحوبة عادة بالتهاب المريء. وينتاب المريض حالة من الكآبة والضيق ناتجة عن شرب الخمور وتأثيرها على الجهازين العصبي والهضمي. ورغم تقدم المرض إلا أن المريض يشفى في الغالب تماما بعد أن يقلع عن شرب الخمور، ولكن إذا استمر المريض في تناول الخمور فإن الالتهابات المزمنة بالمعدة قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة. سرطان المعدة. إن هذا المرض الخبيث هو أكثر ما يكون انتشارا في اليابان ثم في أوروبا، وقد وجد أن قرحة المعدة المزمنة تؤدي في إزمانها في بعض الحالات إلى التحول السرطاني، كما أن التهاب المعدة الضموري المزمن قد يؤدي كذلك إلى ظهور هذا المرض الخبيث. وهقد رأينا أن أهم أسباب التهاب المعدة الضموري هو تناول الكحول بصورة مزمنة، ونحن نعرف أن قرحة المعدة تكثر عند متناول الكحول، وهكذا نجد الكحول سببا غير مباشر لهذا المرض الوبيل الخطير، إذ أن المصاب به لا يعيش أكثر من عام منذ بدء الأعراض مهما كان العلاج إلا فيما ندر، وليس معنى هذا أن غير المدمنين لا يصابون بهذا السرطان. واستئصال المعدة هو الإجراء الوحيد الممكن، ولكن ربع الحالات فقط يمكن أن يتم فيها هذا الإجراء عند عرضها على الطبيب، ومع هذا فإن 15% فقط من الحالات التي يتم فيها الاستئصال بنجاح هم الذين يعيشون لمدة 5 سنوات. أما إذا كان المصاب في سن 30 أو أقل فإن العلاج يكون ميؤوسا منه، ولا يكاد يوجد أي أمل في شفائه لا بعملية الاستئصال ولا بغيرها. قرحة المعدة وال12. إن هناك أسبابا عديدة تساهم في تكوين قرحة المعدة أو ال12، ولا شك أن هناك استعدادا وراثيا مع وجود عوامل القلق والضيق يضاف إليها الأغذية الحريفة. ومن المعروف أن الكحول كمادة حريفة مصحوبة مع الإكثار من التدخين والانفعالات النفسية الشديدة التي تصاحب الإدمان تؤدي إلى قرحة المعدة أو ال12. فالكحول تزيد من إفراز مادة الجستيرين التي تزيد من إفراز حامض الهيدروكلوريك كلور الماء المؤدي إلى القرحة. ومما يزيد الطين بلة أن شارب الخمور يضطر لتعاطي كميات كثيرة من الإسبرين ومشتقاته ليخفف من أثر الصداع الذي يصيبه في كل صباح إثر ليال حمراء يقضيها في صحبة الكاس والطاس. والإسبرين والبيتوزلدين والكورتيزون ومشتقاتها هي من العقاقير التي تسبب القرحة عند من لديه الاستعداد، وتجعلها مزمنة عند من أصيب بها، كما أنها تؤدي إلى مضاعفاتها من نزف وانثقاب مؤديين إلى الحتف والهلاك. ولذا فإن علاج مرض القرحة المعدة والاثنى عشر يتلخص في الامتناع البتة عن شرب الخمور والإقلال من التدخين أو الامتناع عنه والإقلال من شرب القهوة والشاي وتجنب المواد الحريفة مع الأكل، مع الامتناع عن السهر والإرهاق الشديد وتجنب الانفعالات النفسية الشديدة قدر الإمكان. ولا بد من الإكثار من شرب اللبن، فهو علاج وغذاء. وهكذا نرى أن الخمر هي أحد أهم أسباب أمراض الجهاز الهضمي، ويعتبر الإقلاع عن شربها البتة أحد الأركان الهامة في البناء العلاجي لهؤلاء المرضى. فإذا كنت من أولئك الذين يشربون الخمر، فبادر إلى تركها قبل أن تصبح إدمانا وتعتريك الأمراض والعلل من كل جهة، وتخسر بذلك صحتك ومالك وعقلك، وباختصار قبل أن تخسر آخرتك ودنياك. الخمور والتهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة. تسبب الخمر تهيجا في الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي ابتداء بالفم وانتهاء بالأمعاء الدقيقة والغليظة، ويؤدي ذلك إلى احتقان الأمعاء، كما قد يؤدي مع الإزمان إلى تقرحها. ولذا تسبب الخمر نوبات إسهال وإمساك، كما أنها تسبب سوء هضم وسوء امتصاص للغذاء، فيقل امتصاص المواد البروتينية كما يقل امتصاص الفيتامينات. وقد ذكرنا آنفا أن امتصاص فيتامين بي 12 من الأمعاء الدقيقة الصائم يقل جدا نتيجة نقص العمل الداخلي، كما يقل امتصاص الفيتامينات الأخرى. أما أولئك المرضى المصابون بالتهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة نتيجة الطفيليات مثل الأميبا أو البلهارسيا، أو نتيجة أي مرض آخر مثل تقرحات الأمعاء، فإن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة الالتهاب والاحتقان ويزيد الطين بلة. ولذلك فإن الأطباء في جميع أصقاع الأرض متفقون على نصح هؤلاء المرضى بالابتعاد عن الخمور. الكحول والبنكرياس. إن البنكرياس غدة هامة متصلة بالجهاز الهضمي، وتقع في أعلى البطن خلف المعدة، وهو مكون من شقين. غدة متصلة بالجهاز الهضمي بقناة البنكرياس التي تصب في الاثنى عشر قريبا من فتحة القناة المرارية التي تحمل إفرازات الكبد إلى الاثنى عشر. وهذه الغدة تفرز مجموعة من الأنزيمات مثل التريبسين لهضم المواد البروتينية، والإميليز لهضم المواد النشوية، واللايبيز لهضم المواد الدهنية عند وصول الطعام إلى الاثنى عشر، وذلك بطريقتين: ألف بطريق العصب الحائر، ب يتكون هرمون في الاثنى عشر عند ملامسة الطعام له، وكلا هذين يؤثر في غدة البنكرياس لتفرز الإنزيمات الهاضمة التي تصب في قناة البنكرياس ومنها إلى الاثنى عشر. ثانيا غدة صماء مكونة من جزائر لانجرهان، وفيها مجموعتان من الخلايا: ألف خلايا 1 وهي تفرز مادة الجلوكاجون، وهذه مسؤولة عن تحويل السكر المختزن بالكبد إلى سكر عنب جلوكوز جلايكوجين كلوجوكان جلوكوز. ب خلايا بي وهذه تفرز مادة الأنسولين الهامة التي بدونها لا يدخل السكر إلى الدم إلى الخلايا ولا يحترق، ونقص مادة الأنسولين يؤدي إلى مرض البول السكري المعروف. فكيف تؤثر الكحول على البنكرياس؟ التهاب البنكرياس الحاد الدموي. وهذا المرض جد خطير، ويؤدي إلى نخر وموت خلايا البنكرياس مع نزف شديد فيه. ولست أزعم أن شرب الخمور هي السبب الرئيسي لهذا المرض، فقد وجد أن 50% من هذه الحالات تقريبا تحدث بعد نوبات التهاب المرارة أو وجود حصن فيها، ولكنه قد لوحظ أن كثيرا من هذه الحالات تحدث بعد نوبات انغماس في شرب الخمور. والكحول تسبب الاحتقان والأديمة، انتفاخ ثم تتنكرز، نخر وموت الخلايا. والنخر يؤدي إلى إفراز أنزيمات البنكرياس المختزنة في الخلايا، وكما أن هذه الأنزيمات هاضمة فتقوم بهضم خلايا البنكرياس، كما تهضم الأوعية الدموية فتنفجر. كما يؤدي أنزيم لايبز إلى هضم المواد الدهنية الموجودة في البريتون، ويحتوي الغشاء البريتوني على في هذه الحالة على سائل دموي، وخاصة في الجيب الأصفر. كما تتكاثر الميكروبات وخاصة من المجموعات العصويات المعوية. الأعراض: يشكو المريض ألما حادا مفجئا مفزعا في أعلى البطن، ويستمر الألم دون هوادة، ويزداد مع كل دقيقة تمضي، وينتشر الألم إلى الظهر في الجهة المقابلة لأعلى البطن، ويبدأ القيء المتكرر حتى يفرغ المريض كل ما في جوفه حتى الصفراء، وتكون البطن منتفخة وحساسة جدا لأي لمس، وتتوقف حركة الأمعاء فلا تسمع لها وقعا، كما ترتفع درجة الحرارة عند المريض ويسرع نبضه، أما ضغط الدم فينخفض، ويكون بالجلد آثار زرقية خفيفة مع يرقان بسيط، ويصبح التنفس عسيرا لعدم قدرة الحجاب الحاجز على الحركة. كما تكثر الالتهابات الرئوية، ويصاب القلب بالوهط هبوط القلب، وتصبح الوفاة قاب قوسين أو أدنى. وللأسف فإن معظم المرضى قد يلاقون حتفهم حتى قبل نقلهم إلى المستشفى، كما أن كثيرا منهم يلاقون نهايتهم في المستشفى نفسه رغم العلاج، ولكن عددا ليس بالقليل يشفى بالعلاج السريع الدقيق. ويعطى المريض محلول الملح مع الجلوكوز، كما يعطى محلول التراسليولول، وتعالج الصدمة والآلام بالمسكنات، وقد نضطر لإعطاء المريض حقنة مورفين. كما يعطى المريض مضادات حيوية وأكسجين لمساعدته على التنفس. وبعد إنقاذ المريض يمنع من شرب الكحول البتة، ويشرح الطبيب للمريض الأخطار المحدقة به إذا هو هم بشرب الكحول. التهاب البنكرياس تحت الحد: وتشبه الأعراض هنا الأعراض السابقة التي تحدث في الالتهاب الحاد، إلا أن حدتها أخف، كما تكون نوبات الألم كل ساعتين أو ثلاث، وليست مستمرة كما هي في الالتهاب الحاد، وعادة ما تحدث بعد تناول وجبة من الطعام بساعتين. ويكون العلاج كسابقه، ويمنع المريض من شرب الخمور، كما ينصح بالإقلال من الدهنيات، وتعالج أمراض المرارة إذا كانت موجودة، وخاصة الحصوات المرئية التي كثيرا ما تصاحب هذا المرض. التهاب البنكرياس المزمن: إن التهاب البنكرياس المزمن يحدث عادة بعد الالتهاب الحاد، ومن أهم أسبابه شرب الخمور، كما أن هناك أسبابا أخرى هامة منها التهاب المرارة المزمن. ويصاب المريض بسوء الهضم الدائم مع آلام متكررة في أعلى البطن، وعادة ما تكون بعد الأكل بساعتين. كما قد يصاب المريض باليرقان الصفراء، وتكون نوبات الألم حادة في الجزء الأعلى الأيسر من البطن، وتحت الضلوع اليسرى ملتفة إلى الخلف باتجاه العمود الفقري. ولا يسكن الألم إلا بحقن المورفين ومشتقاته، وبالفحص المعملي للبراز نجد أن الدهون كثيرة، وأن المواد الغذائية من بروتين ونشا لم تهضم. ويكون أهم جزء في العلاج الوقائي هو الامتناع عن شرب أي نوع من الخمور البتة. كما تعالج أمراض المرارة إن وجدت، ويعطى المريض الأنزيمات الهاضمة أثناء الطعام على شكل أقراص. الخمر والكبد: تشريح الكبد: الكبد هو أكبر غدة بالجسم، وتزن حوالي 4 أرطال كيلو ونصف، وهو موجود في الجزء العلوي الأيمن لتجويف البطن، وتشغل المراق الأيمن والقسم الشراسيفي وجزءا صغيرا من الخصيرة اليمنى والمراق الأيسر. ويغطى البريتون الكبد من كل سطوحها تقريبا عدا فرجتها وجزءا من سطحها الخلفي، ويعرف بالجزء العلوي العاري للكبد. ويغذي الكبد الشريان الكبدي، وهو متفرع من الشريان الأظهر الأورطي البطيني والوريد البابي، ويحمل الدم مع الغذاء المهضوم من المعدة والأمعاء الدقيقة ومن الطحال. ويخرج الدم من الوريد الكبدي في أعلى الكبد إلى الوريد الأجوف السفلي، ومنه إلى الأذين الأيمن للقلب. ويغذى الكبد من الأعصاب الضفائر الذاتية عن طريق الضفيرة السمبثاوية التعاطفية والعصب الحائر نظير التعاطفي. وتتكون كبد الإنسان من مجموعة من الخلايا على شكل صفوف مترصة من الخلايا الكبدية تشع من الوريد الوسطى وتتخللها ملايين البحيرات الدموية الصغيرة في أقبية ودهاليز بين كل مجموعة من الخلايا. وتتكون الخلية الكبدية كأي خلية حيوانية من نواة بها مادة الكروماتين الصبغة، وبالتحليل الكيميائي نجدها مكونة من مادة LDNA وهي المسؤولة عن جميع الصفات الوراثية وعن الانقسام، فهي تحمل الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية. أما السيتوبلازم فهو مادة بروتينية هلامية تحيط بالنواة وتشغل فراغ الخلية، ويوجد به ألف الميتوكوندريا وهي رئة الخلية، إذ فيها تحصل أكسدة الجلوكوز سكر الدم إلى ثاني أكسيد كربون وطاقة بواسطة عمليات كيميائية معقدة، وتحصل الأكسدة بأخذ الأكسجين من الدم بواسطة الهيموجلوبين، وتتم هذه العملية العجيبة ضمن 40 خطوة كيميائية، ويحتفظ الجسم بالطاقة الناتجة على شكل طاقة مخزونة في مادة ATP، وإلا فإن الطاقة الآتية من أكسدة الجلوكوز كفيلة بإحراق جميع خلايا الجسم. ب. الميكروسوم أو الريبوزوم، وهو مادة عجيبة مكونة من حامض بروتيني هو RNA، وهو مركز صناعة البروتينات في الخلية، وهو الذي يصنع بروتينات الجسم، كما أنه هو الذي يصنع مادة الألبومين الزلال والبروثرومبين والمواد المساعدة على تخثر الدم، كما أنه المركز الأساسي لإزالة السموم والمواد الغريبة، سواء كانت هذه السموم نتيجة عن هضم المواد الغذائية أم المواد التي تتكون في الجسم أثناء العمليات المعقدة كالتنفير الغذائي والأكسدة، أم أن هذه المواد أخذناها كعقاقير وأدوية أو كحول أو خلافه. وكيفما كانت طريقة دخول السموم إلى الجسم، فإن الريبوزوم يقوم بمهمة القضاء على هذه السموم بتحويلها إلى مواد غير سامة. يا له من مصنع عجيب لا يبلغ حجمه ميكرونا واحدا، الميكرون 1/1000 من المليمتر، أي 1/1000000 من المتر. جيم لايزوزوم، وهو مجموعة أجسام كثيفة بها أنزيمات هيدرولية مائية، ووظيفتها كنس الخلية من المواد السامة والمواد المتحطمة أثناء عمليات التمثيل، كما أنها محطة لترسب الصبغات المختلفة الناتجة عن تحطيم كرات الدم الحمراء، ومحطة ترسيب مادة الصفراء. دل أجسام جولجي، وهي مركز تجميع وتصدير المواد إلى القنيوات الصفراوية. كيمياء الكبد الحيوية ووظائفه. تمثيل الصفراء، إن الجميع يعرفون أن الكبد هي التي تفرز مادة الصفراء التي تتجمع في القنيوات الصفراوية حتى تصبه في المرارة، وهناك تتجمع وتتركز وتفرز من المرارة عند وصول الطعام الدهني إلى 12، ولكن القليل هم الذين يعرفون أن المادة الصفراوية ناتجة عن تحطيم كرات الدم الحمراء التي انتهى أجلها، ومعدل أجل أي كرة حمراء هو ما بين 90 إلى 120 يوما، وفي كل ساعة من عمرنا تتحطم 150 مليون كرة دم حمراء، ويموت معظمها في الطحال 80%، وبتحلل كرات الدم هذه يخرج الخضاب الهيموجلوبين، وهو مكون من مادتين، جلوبين وهو بروتين، وهيم وهو صبغة مادة الحديد، وتتحول هذه الصبغة إلى مادة صفراء بيلوروبين، وتقوم الكبد بإفراز هذه المادة الصفراء في ملايين القنيوات الصغيرة التي تتجمع في القناة الكبدية التي تصب في الحويصلة المرارية، حيث تتجمع الصفراء وتتركز ثم تفرز من الحويصلة المرارية إلى 12 عند وصول الطعام الدهني إليها. تمثيل الجلوكوز، يقوم الكبد بتخزين الجلوكوز من الدم والممتص من الأمعاء، ويحول الفائض منه إلى مادة للتخزين وهي مادة الجلوكوجين بواسطة عمليات كيميائية معقدة، كما أن الكبد يحول الجلوكوجين إلى سكر جلوكوز ويطلقه في الدم عندما تقل نسبة السكر في الدم عن 80 ميلي جرام، وهكذا تبقى نسبة السكر في الدم ثابتة في حدود معينة لا تزيد عن 180 ميلي جرام، حتى بعد أكلة سكرية ونشوية، ولا تقل عن 80 ملي جرام حتى بعد صيام ساعات طويلة. تمثيل البروتينات والأحماض الأمينية: تقوم الكبد بتخزين الأحماض الأمينية المنتصة من الأمعاء والآتية بواسطة الوريد البابي، وتحويلها في مصنع الخلية الكبدية الميكروسوم أو الريبوزوم إلى بروتينات يحتاجها الجسم مثل الألبومين الزلال والبروترامبيين ومجموعة الأنزيمات الضرورية لتخثر الدم. كما تصنع الكبد العديد من المواد البروتينية، كذلك تقوم الكبد بتحويل مادة النشادر السامة إلى مادة البولينا الأقل سمية والتي تطرد بواسطة الكلى. تمثيل المواد الدهنية: تقوم الكبد بتمثيل المواد الدهنية الآتية من الجهاز الهضمي بواسطة الوريد البابي وتدخلها في دورة كريب لإنتاج الطاقة. كما أن الكبد تقوم بصنع مادة الكوليسترول الضرورية لبناء كثير من الهرمونات مثل هرمونات الغدة الكظرية وهرمون البروجسترون وهرمون التستيرون وهرمون الأستروجين. كما تتحول هذه المادة الكوليسترول بواسطة أشعة الشمس فوق البنفسجية تحت الجلد إلى فيتامين د، وتقوم الكبد بإنتاج كميات من المواد البروتينية الدهنية كما تصنع المواد الدهنية الفوسفورية الهامة للجهاز العصبي. كما ترسل الكبد الدهنيات الفائضة عن الحاجة إلى أماكن التخزين في الجسم على هيئة شحم تحت الجلد وخاصة في البطن والأرداف. إزالة السموم: وللكبد وظيفة هامة وهي إزالة السموم من الجسم، ومصادر هذه السموم عديدة، فمنها ما يتكون أثناء عمليات الهدم والبناء المستمرة في الجسم، وقد ذكرنا منها مادة الصفراء البيلورويبين التي تتكون من تحطيم كرات الدم الحمراء، ومنها ما يأتي عبر المواد المهضومة من الأمعاء مثل مادة النشادر التي يضطر الكبد إلى تحويلها إلى مادة البولينا، ومنها ما يأتي بواسطة العقاقير والأدوية التي نتناولها بعدة طرق، فمنها ما نأخذه بطريق الفم، ومنها ما نتناوله بطريق الحقن والإبر، ومنها سموم نتناولها كمزاج، ومنها الخمور. ونكتفي بهذا القدر والمقدمة عن الكبد ووظائفها، ولننظر الآن في الخمر وكيف تؤثر على الكبد وما الذي تسببه لها من أمراض بعد أن عرفنا نبذة جيدة عن الكبد ووظائفها. تأثير الخمر على الكبد: تقول الدكتورة تشارلوك أشهر أخصائية في أمراض الكبد في العالم في كتابها القيم أمراض الكبد الطبعة الرابعة 1968: لا يوجد أي شك في أن تليف الكبد يصيب من مدمني الخمور أكثر من غيرهم، ففي مقابل كل شخص مصاب بتليف الكبد من غير المدمنين نجد ما بين 8 و6 أشخاص من المدمنين مصابين بالتليف الكبدي. وفي البلاد الغربية نستطيع أن نقول بكل ثقة إن تليف الكبد يعتمد مباشرة على كمية الكحول المتعاطى، إن إصابة الكبد وتحطمها يعتمد على كمية الكحول المتعاطى وعلى المدة. فالاستمرار في تعاطي الكحول لمدة 10 سنوات يؤدي إلى إصابة شديدة بالكبد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر تليف الكبد الناتج عن شرب الخمور السبب الرابع للوفيات، كما أن نسبة الوفيات الناتجة عن تليف الكبد الكحولي عالية جدا في أوروبا وبالذات في فرنسا وسط أوروبا، حيث يستخدم النبيذ بكثرة على موائد الطعام. من كتاب مواضيع في العلاج إصدار الكلية الملكية للأطباء في لندن عام 1978. وقد كان الاعتقاد السائد في الدوائر الطبية إلى ما قبل اكتشاف المجهر الميكروسكوب الإلكتروني أنه لابد لكي تؤثر الخمر على خلايا الكبد من مرور سنين طويلة مع استمرار تعاطي الخمور، ولكن هذا الاعتقاد أصبح زائفا بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني. فالمجهر الإلكتروني يرينا تغيرات هامة في كل مكونات الخلية الكبدية بمجرد تناول جرعة واحدة من الخمر وفي خلال 24 ساعة من حين تناولها. فالميتوكوندريا التي تحدثنا عنها وقلنا عنها إنها رئة الخلية وفيها يتحول جلوكوز سكر الدم إلى طاقة وثاني أكسيد الكربون وماء بعمليات أكسدة معقدة جدا. هذه الميتوكوندريا تصاب بتغيرات مرضية وتفقد قدرتها على العمل خلال 24 ساعة من تناول جرعة واحدة من الخمور. كما أن المصيبة الأعظم والأنكى تصيب النواة وتصيب بالذات الحامض النووي الذي به سر الحياة. هذا الحامض العجيب الذي يحمل في طياته الصفات الوراثية من أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا، ويحمل لنا صفات الطول أو القصر وصفات البدانة أو النحافة ولون البشرة ولون العينين، كما يحمل لنا كثيرا من الأمراض الوراثية وكثيرا من الاستعدادات للأمراض، كما يحمل لنا الاستعداد للصفات الشخصية والأخلاقية. وتتفاعل هذه مع البيئة لتكون من أخلاقنا وشخصياتنا وأحلامنا وأمراضنا. باختصار تكون مع البيئة كل شيء لدينا من ضعف وقوة ومن مرض وصحة. وهذا الحمض النووي يتجمع على شكل الصبغيات الكروموسومات، وهي المسؤولة عن انقسام الخلية. وإذا عرفنا أن عمر الخلية الكبدية يتراوح بين 200 إلى 400، وأن هناك الخلايا التي تعد بالملايين من الخلايا الكبدية التي تموت كل ساعة وتستبدل بغيرها، عرفنا أهمية الانقسام وأهمية الصبغيات الكروموسومات، إذ لولا الانقسام لما أمكن استبدال الخلايا التي هلكت ولاقت حتفها بخلايا جديدة. وهكذا تؤدي الخمر إلى حتف الخلايا وهلاكها، كما أنها تؤثر على الحامض النووي فيمنع الخلية من القدرة على الانقسام، ولا يكون أمام الكبد من شيء إلا أن تستبدل الخلايا الكبدية بألياف جامدة ميتة لا تستطيع أن تؤدي شيئا من وظائف الكبد التي أفضنا ذكرها في الصفحات القليلة الماضية. وبعد 3 أيام إلى 10 من شرب جرعة واحدة من الخمر تظهر التغيرات الدهنية في الخلية الكبدية. فنحن قد شرحنا كيف أن الكبد يقوم بتمثيل الدهون، كما أن الكبد يقوم بتحويل هذه الدهون إلى مركب دهني بروتيني وإلى مركب دهني فوسفوري. فالدهون الممتصة من الأمعاء تتجمع في الخلايا الكبدية دون أن تتحول إلى طاقة بواسطة دورة كريب، وتتجمع بهذا كمية كبيرة من الدهون، كما تفقد الكبد قدرتها على صناعة المركبات الدهنية البروتينية والمركبات الدهنية الفوسفورية. ومحطة تكوين مثل هذه المركبات هو مايكروسكوم ريبوزوم الخلية الكبدية. كما تزداد كمية الدهون الآتية من المخازن الدهنية بالجسم تحت الجلد، ولكن احتراقها وتحولها إلى طاقة قد أصبح أمرا عسيرا على الكبد. فيتجمع بذلك الدهن من 3 مصادر: 1 الدهنيات الغذائية الممتصة من الأمعاء، 2 فشل الكبد في إحراق الدهون وتحويلها إلى طاقة، وكذلك فشل الكبد في تكوين مركبات دهنية بروتينية ومركبات دهنية فوسفورية، كما تفشل الكبد في نقل الأحماض الدهنية إلى سائر الجسم. 3 زيادة كمية الدهون الآتية من المخازن الدهنية في الجسم، وكل هذا بتأثير الكحول. هكذا نرى بالميكروسكوب الإلكتروني تغييرات مرضية في النواة، وتغيرات مرضية في الميتوكوندريا، وتغيرات مرضية في ميكروسكوم الخلية الكبدية، وتغيرات في جسم جولجي، بل إن السيتوبلازم نفسه يرينا تغيرات دهنية إذ تتجمع الدهون في سيتوبلازم الخلية الكبدية. ولولا المجهر الإلكتروني لبقينا في ضلالنا القديم، نعتقد أن الخمر لا يمكن أن تؤثر على الكبد إلا إذا تعاطاها الشخص لسنين وأحقاب طويلة. ويقول الدكتور فول ساندر في كتابه مشاكل الكيمياء الحيوية في دراسة عن الكحول، إن جرعة واحدة من الكحول تستطيع أن تسبب دهنية الكبد، وكلما زادت كمية الكحول وزادت المدة الزمنية التي تتعاطى فيها كلما زادت دهنية الكبد. وفي خلال 24 يوما فقط من استخدام الكحول تزداد الدهون ثلاثي الحلوين إلى 8 أضعاف ما كانت عليه قبل شرب الخمور. وها هو المجهر الإلكتروني يكشف زيف معتقداتنا السابقة، كما أن هناك اعتقادا زائفا أبانت المكتشفات العلمية الحديثة خطأه، ذلك الاعتقاد بأن إصابة الكبد بالتليف عند مدمن الكحول ليس ناتجا عن الآثار السمية المباشرة للخمر، وإنما هو ناتج عن نقص البروتين والفيتامينات في غذاء مدمن الخمر. ونحن لا نشك في أن مدمن الخمر يعاني من سوء شديد بالتغذية، ولكن التأثيرات الكبدية ليست نتيجة سوء التغذية فقط، فقد ثبت أن سوء التغذية تسبب التغيرات الذهنية فحسب، ولكن موت الخلايا والتأثيرات المرضية الباثولوجية على النواة وعلى الميتوكوندريا وعلى أجسام جولجي وعلى الميكروسكوم، كل هذه التغيرات هي نتيجة للأثار السمية المباشرة للخمر على الخلايا الكبدية، وليس لها أدنى علاقة بسوء التغذية، إذ تظهر هذه التغييرات إثر جرعة واحدة، ولا يعقل أن يصاب شخص ما بأمراض سوء التغذية من جراء جرعة واحدة من الخمر.
انتهى الوجه الأول.